السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية.
ولك بمثل السلام.
اللهم آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذه المسألة 38 في الأمور التي اختلف حولها وفيها الفقهاء والعلماء. شيخ الكريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الكي، وقال أنهي أمتي عن الكي، وثبت أنه كوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف نجمع بين النهي وبين الفعل؟ شيخ الكريم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي بارك الله فيكم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذن الحديث فيه الأمور الثلاثة التي ذكرت أنها تنافي التوكل. ولأن كلامنا الليلة ينصب على الكي، فمعنى ذلك أن الكي ينافي التوكل. وفي حديث ابن عباس، هذا حديث عمران في الصحيحين، حديث ابن عباس عند البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية نار، ولا أحب الكي، أو أنهى أمتي عن الكي. يبقى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يحب الكي، ووردت حديث أنه ينهى الأمة عن الكي، وحديث اللي ذكرناه في الأول. فهذا يعني كده لأول وهلة يدل على أن الكي منهي عنه. لكن ثبت عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكي، أو كوى هو عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب في أكحله، وهو العرق الرئيس في الزراع، وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكذلك أسعد بن زرار. هذا ثابت وصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع بين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحب الكي، وأنهى أمتي عن الكي، وأن الكي ينافي التوكل، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكي ثلاثة من الصحابة كما ذكرنا؟ فننظر إلى مسالك العلماء في النظر إلى هذه الحديث. القول بالنسخ قول بعيد. لماذا؟ لأننا لا نجد بين أيدينا دليلا على النسخ، والأصل أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا جاء دليل صريح في صحيح في أن هذا من باب الناسخ والمنسوخ. فلو قلنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في لكي الصحابة هو الناسخ، فسيخرج علينا من يقول إن وما يدرك أنا أقول إن الناسخ هو الأول، اللي هو كراهية النبي ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي. فالأمر يصير في تنازع. أنا أدعي أن الناسخ هو الفعل، كي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والآخر يدعي أن العكس هو الناسخ ولا يوجد دليل بيننا. لذا فإن الأصل عندنا أننا لا نقول بالنسخ إلا إذا وجدنا قرينة صحيحة صريحة تقول بالنسخ. إذن النسخ يستبعد.
إذن نستبعد النسخ
أي.
في مسألة الكي.
نعم.
نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله دكتور متولي. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
الله يرحم. لو سمحت أسأل أشتك سؤال.
أيوة
سؤالين.
نعم.
عندي سؤالين.
هات السؤالين.
السؤال الأول، كيف يكون الجمع بين قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وحديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندك، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. كيف يجمع بين الآية والحديث وبين أن السنن الكونية في البلاد كحديث مثلا إن الله يقيم الدولة الكافرة؟
أيوة نعم، واصل حبيبي.
إذا أقامت العدل.
نعم. حاضر. أستاذ محمد متصل آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك
الله فيك وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السؤال الأول، متى يكون الاختلاف محمودا ومتى يكون الاختلاف مذموما؟ السؤال الثاني، كيف يكون على خطيب الجمعة مؤثرا في الناس؟ كيف يكون خطيب الجمعة مؤثرا في الناس؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله الخطيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
حضرتك أنا عاوز أسأل على حاجة. ألو.
سامعك، تفضل يا فندم.
ألو.
هذه السؤال الله يرضى عنك ويحفظك، أسمع حضرتك كويس، تفضل. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم، استبعدنا النسخ.
نعم. فالنسخ مستبعد. نأتي للترجيح. فهل نرجح أحاديث النهي على أحاديث الجواز من باب أنه في حالة التعارض نقدم الحاضر على المبيح لأن الحاضر أحوط، يعني هنا أحاديث تنهى وأحاديث تجوز، إن لم نستطع الجمع فيبقى نقدم الحاضر اللي هو النهي على اعتبار أن ده أحوط للدين، وهذا أيضا لا نلجأ إليه للترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع. فننظر إلى الجمع، ولا شك أن الجمع هو العمل بالأدلة الواردة، وهو يعني إيه، من قال بالجمع هو أسعد من نظر في الأدلة، لأنه لم يترك أدلة ويعمل بأدلة. والجمع له أوجه، من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الذين يكتوون أن الكي ينافي التوكل، ونهى عن الكي وقال لا أحب الكي. فننظر إلى القرائن الموجودة في مسألة الكي عند العرب وعند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد أن العرب كانوا يعتقدون أن الكي للإنسان الصحيح المعافى ليس المريض، يرد المرض ومن يعني اكتوى فهذا لا يأتيه المرض بإطلاق. كان معتقدهم فاز أن الإنسان إذا تم كيه لا تصيب أي آفة، وهذا معتقد، وهذا المعتقد ينافي مسألة القدر،
كانوا تحصن يعني.
أيوة. فذا كان معتقد العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام
ده معتقد فاسد.
معتقد طبعا فاسد. نعم. وحتى من كلامهم، وبعض الناس يعني يظن أن هذا من الأحاديث أن آخر الدواء الكي، هذا مثل عند العرب، وكانوا يضربون هذا المثل على اعتبار أنه إذا فشلت كل الأدوية فإن الكي لا يفشل، فاتبال حضرتك. فهذا مثل، وهو من الأحاديث يعني الناس يظنوا أنه مشتهر وليس بحديث، إنما هو مثل عربي. فالكي بالنهي هنا يحمل على من يعتقد أن الكي يدفع قدر الله سبحانه وتعالى في الإنسان على عادة العرب عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي لوجه آخر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بكي أبي وسعد وابن معاذ وأسعد ابن زرارة، لأنه تعين الكي للعلاج، ففي هذه الحالة يكون هنا يدخل الكي في التداوي. إذا تعين الكي للعلاج فلا شيء فيه، بس يتعين يكون هو، يعني لأنه تعلم أن الكي ده بالنار، حرق بالنار، ففي ألم شديد، فإذا تعين الكي للعلاج يبقى من باب أنه يتحمل الألم الشديد من أجل دفع ألم المرض، إذا تعين ذلك فصار الكي من الأدوية التي لا شيء فيها. في درجة وسطى وهو يحمل عليها الكراهة التنزيهية، أنه إذا لم يتعين الكي للعلاج، إنسان مريض لكن يظن أن الكي من الممكن أن يعالج هذا المرض، فهذا يكون أقرب إلى الكراهة منه إلى الإباحة. إذن الجمع إحنا جمعنا هو على عدة أوجه، على ثلاثة أوجه. يبقى الوجه الأول ما اعتقاد أن الكي يرد القدر، وهذا نحمل عليه أحاديث منافات التوكل، وأن النبي يحب الكي عليه الصلاة والسلام، وأن الكي يتعين للمرض، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، وأن الكي يعني أنت تظن أنه قد ينفع أو لا ينفع، هذا يكون أقرب إلى الكراهة. فهذا هو، هذه أوجه الجمع في الأحاديث الواردة في الباب، والله أعلم.
الله خير وزادك الله علما وفقها الدكتور متولي. أم سلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
ربنا يحفظك يا رب. أنا أصلا كان لي استفسار، أنا كنت عايزة أسأل، أنا كان معي مبلغ من المال تمام، فكنت عايزة أن أنا أشغله، فدخلت في قصة التقسيطات، أن أنا مثلا لو حد محتاج موبايل أو أجهزة كهربية أو حاجة، أن أنا مثلا بخلي مثلا زوجي أو أخويا يشتروا له الحاجة دي وأسقطها له من غير ما ياخد مقدم بنسبة مثلا 25% أو 20% تمام. فاشتغلت في الموضوع ده فترة، فبعد كده في ناس قالوا لي ممكن ده يكون في حتة حرام، لأن أنا أوريدي أنا بشتري الحاجة وبمتلكها، بعد ما بمتلكها بدفع فلوسها بقسطها للإنسان دوت اللي هو مش هيقدر يدفع الفلوس تمام، وقسطها له بمبلغ بنسبة مكسب بس فيه 20% أو 25% من غير
ما هي دي الجزئية بقى للشيخ إن شاء الله يصحح لك مسألة النسبة دي. طب شيخنا يقول لك الصورة الأمثل والأصح في مسألة البيع بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني.
ربنا ربي يحفظك.
يحفظك، اتفضل. السؤال الثاني.
لا هو السؤال ده بس انا كنت عايز اساله لحضرتك، ربنا ربي يبارك لك يا رب ويحفظكم يا رب
واياكم والمسلمين والمسلمات.
استاذ محمد، عايز اعرف برضه لو هو في حته حرام، هل انا كده الحاجات اللي خدتها قبل كده ده كده عادي خلاص مفيش عليا حرج ولا لا؟
حاضر. استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اخي كريم، تفضل.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وفيكم بارك الله رب العالمين.
بارك الله في دكتورنا الفاضل، ربنا يزيده علمه ان شاء الله.
يا رب وياك. هذا
سؤال الله يا اخي الكريم استاذي الفاضل.
نوطي التلفزيون فقط، نوطي التلفزيون.
قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الذين
صوت بيغيب يا استاذنا.
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
سؤال ربنا يعافينا
وياك. أود من الدكتور الفاضل أن يبين صار في القرى وفي الريف، في القرى والريف إذا رحم الله يمنعون الميراث تماما. تتأسف أخوات كثيرات أنهن حرمنا من ميراثهن وحقهن الشرعي.
حاضر، ربنا يعافينا وياك. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حضرتك عندي سؤال.
تفضلي يا أختنا، الله يرضى عنك.
دلوقتي أنا بكرة إن شاء الله بإذن الله مسافرة رايحة مصر، بس أنا بفضل الله يعني رايحة بس عشان باخد بالي من الأولاد وأقعد معايا عشان كده يعني غصبني كده. أنا هروح بدأ أحسن بال وبعض بس أخذ بالي من أولادي، ما بنزلش البحر خالص، بقعد أذكر ربنا، بس هي الحاجة بس اللي خايفة منها هي الصلاة. أحافظ على الصلاة إزاي؟ لأن بيقضي اليوم كله في هناك في البحر، وأنا اللي ببقى عارفة كنت الأول بروح أصلي عصر ومغرب وعشاء مع بعض، بعد كده عرفت إن ده من الكبائر تأخير فرض على فرض. فأنا عايز أعرف أحافظ على الصلاة إزاي، يعني هل لازم أصلي هناك والناس بتبقى موجودة، أصلي وأنا قاعدة ولا أصلي وأنا واقفة عادي؟ بفضل الله محافظ على الصلاة، أصلي السنن برضه إزاي؟ وينفع توصل من ناس البحر ولا لا؟ ولو انا محافظ على ودي جدا جدا بس غصب عني بقى نزل مثلا افرازات برضه بقى كده اسم التوضيح ولا كده نقل، يعني بالله عليك الشيخ بتقول لي قول لي ازاي احافظ على الصلاه والاسبوع دوت ما اجيش على الصلاه ابدا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول طبعا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأستاذ هو يتكلم، الخط انقطع لعله من عنده ولا حاجة، فيريد الجمع شيخ الكريم بين هذه الأدلة التي ذكرها، ولكن لو المقام يطول نرجئه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا أنا لا أرى تعارضا بين الآية التي ذكرها الأخ السائل وبين الحديث الذي ذكره، لأن الآية الله سبحانه وتعالى يقول فيها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالآية تبين أن أهل القرى لو أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله حق تقاته لفتح الله عليهم البركة. الحديث الذي يذكره الحديث ينافي الآية، لأن الحديث أنه إذا يعني عمت المعاصي وظهر الفساد في الناس، والله سبحانه لما تسأل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم بعض الصالحين، فقال الله سبحانه وتعالى يهلك الجميع ثم يبعث الناس على نياتهم. فأين التعارض ما بين الآية والحديث؟ الحديث أهل القرى، يبقى العموم أنهم لو أن أهل القرى، يبقى هذا عموم أهل القرى إلا القليل منهم هم الذين أمنوا واتقوا. لكن الثاني الحديث عكسي، ده الفساد يعم الناس، فالله سبحانه وتعالى يأخذ الجميع بعقاب لأن الفساد كثر وعم، فما فيش
يعني
أصلا منافاة.
هناك فارق بين أمة موحدة مسلمة عاملة بالكتاب والسنة وفيها بعض الذنوب،
أيوة،
وده حال البشر،
أيوة،
وبين أمة تاركة لكتاب الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية هاجرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
أيوة،
ينتشر
وفيها قلة
من
الصالحين.
هنا
فما فيش أصلا منافاة ما بين الآية في اتجاه والحديث في اتجاه آخر.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم وفيكم بارك الله شيخ الكريم وانتعكم الله بالصحة والعافية، وأنا أعلم أن في الجوع بالكثير ولكن نضيق الوقت والمقام. الأخ محمد المتصل، ربنا يبارك فيكم جميعا، متى يكون الاختلاف محمودا ومتى يكون مذموما عياذا بك اللهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نشير إلى أن البعض يظن أن اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف كله شر. الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر، لكن هناك خلاف قد يكون يعني قد يكون سائغا، وهناك خلاف لا يوجد له مسوغ. فالخلاف الذي له مسوغ هو أن يكون النص يحتمل يعني إيه الآراء اللي هو يسميه العلماء ظني الدلالة، يعني له عدة معان، وهذا يبقى فيه خلاف بين أهل العلم لأنه ليس بقطعية الدلالة. فهنا يبقى يوجد مبرر أو مسوغ لاختلاف العلماء لو كان النص ظني الدلالة، يعني يحتمل عدة آراء، أو أن يكون النص من اتجاه آخر ظني الثبوت. ظني الثبوت طبعا هذا ليس في القرآن، وإنما هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول بعض أهل العلم أن هذا الحديث صحيح والبعض الآخر يقول أن هذا الحديث ليس بصحيح، وبالتالي نجد خلافا يقوم على نظرة العالم للحديث. فمن يقول أن الحديث لا يصح بالتالي لا يعمل به ولا يفتي به، ومن يقول الحديث يصح يعمل به ويفتي به. يبقى لا نقول أن الخلاف محمود، إنما الخلاف شر، لكن الخلاف يكون سائغا لو وجدنا مبررات لهذا الخلاف على الوجه اللي ذكرته.
حضرتك أفضت في هذا الكلام في بداية قبل أن نبدأ بالأمثلة العملية عن أسباب الاختلاف،
أسباب الاختلاف وأطلنا فيها النفس،
أطلنا فيها النفس وموجودة على
وإحنا ده تطبيقات اللي إحنا بنقول في الأول ده ده تطبيق عملي على الخلاف
موجودة على اليوتيوب وعلى صفحة القناة على الفيسبوك هذه المقاطع، والحمد لله حلقات فضيلة الشيخ متولي يعني معظمها لم تكن جميع الحلقات مقطعة، سؤال وإجابة سؤال وإجابة، فأسأل الله عز وجل القبول، فيسير إن شاء الله تعالى البحث عنها على اليوتيوب. الخطيب كيف يكون الخطيب الذي يخطب على المنبر أو الداعية أو المسلم يعني إذا كان يدعو لله عز وجل، كيف يكون مؤثرا في الناس شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجر. النائحة السكلة هي من مات ميتها فهذه لا شك أن الحزن يكون من قلبه
الصدق.
لكن المستأجرة اللي هي تأتي بالأجر لتبكي على الموتى. طبعا نحن لا نقول من ناحية الشرعية إذا يسمى الإسعاد والإسعاد غير شرعي، لكن ده مثل يضرب عند العرب. فالذي يكون همه الدين وعنده صدق وإخلاص في دعوته، وفوق كل هذا طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الخطابة تقوم على أركان كثيرة، من هذه الأركان أولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الموهبة، لأن الخطابة موهبة، لأنه يوجد من العلماء الكبار من عنده علم يعني يكفي يعني يملأ المجلدات، ولكنه لم يخطب كشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخطب، لما كان يعطي درسا في التفسير أو في غيره قبل صلاة الجمعة، لكنه لم يكن يخطب. فهناك علماء ليست عندهم موهبة، الخطابة موهبة، ويتسلح بالقراءة المستمرة وبالبحث المستمر. فإن خطيبا بلا قراءة وبلا بحث مستمر كسيارة بلا وقود، يعني ده من باب الإجمال.
ربنا يحفظك.
ربنا يبارك.
أستاذ عبد الناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا، بعد إذنك بس أسأل حضرتك سؤال، أسأل الشيخ سؤال بس.
وفيك بارك الله، تفضل.
حضرتك بس عندي أختي جوز يعني مش بيصل ولا بيصوم، وتهمها في شرفها، بتهمها في عرضها. فأنا قدمت، فأنا يعني عملت وكلت لها محامي ومشيت في قضية الخلع، هل كده أنا بظلمتها؟
ربنا يصلحه، أمين يا رب. حاضر. السلام عليكم يا أستاذ سيد.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟
أهلا ومرحبا، اتفضل.
الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. عايز أسأل حضرتك على سورة الروم، لما ربنا بيقول في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض،
هم من بعد غلبهم سيغلبون،
ولله الأمر وبعض هو يوم يفرح المؤمنين بنصر الله. هل ربنا
يعني بلاش تقول يوم يفرح السؤال على طول، قول السؤال على طول عشان ما تقعش لا تقع.
يوم يفرح المؤمنين بنصر الله، هو ربنا يقصد ايه بس كده؟
معنى الايه بنصر الله. معنى الايه
معنى كلمه ان ربنا يوم يفرح المؤمنين بنصر الله دي مرح. حاجه حضرتك، في سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في غزوه مؤته، كان هو في المدينه، يوسف الناس اللي بتتوفى وفي الغزوة، هل حصل فعلا ولا زي ما سمعت، ولا دي حقيقة ولا مش حقيقة؟
سؤال
ايه معلش،
سؤال غير مفهوم.
في غزوة مؤتة كان الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد في المدينة، وكان بيوسف في اللي كان بيتوفوا او اللي كان بيسوبوا في الغزوة، هل ده حصل فعلا ولا لا؟
في غزوة مؤتة
من ضمنهم جعفر ابو طالب، ومن ضمنهم كذا، هل هو قاعد في مدينة بيوسف فعلا؟
حاضر، في امان الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
شيخ احمد، ربنا يبارك لنا في عمرك وعمر الشيخ يا رب.
اللهم امين، وفيكم وفي المسلمين جميعا.
لو سمحت شيخ احمد، في واحده يعني اعرفها وكده، هوت كانت عايزه تسال بس حاجه. هي كانت ما عندهاش اولاد، وكانت متبنيه بنت، فهي دلوقتي حضرتك البنت دي كبرت ومتزوجه وعندها اولاد، فهي كانت عايزه تكتب لها حاجه من الميراث، لان هي يعني فقيره جدا وظروفها تعبانه. فهي طبعا يعني اخواتها واهلها بيقولوا لها لا ده حرام شرعا وكده، وهي في نفس الوقت بتقول لك يعني طب انا لو عايزه اصلح حاجه لله ازاي يعني؟ ده انا عايزه اعمل حاجه لله، يعني انا بعتبر
بيقولوا لها حرام، دول المنتفعون من وراء الميراث.
هي ظروفها تعبانه وبساعدها، يعني عايزه اعرف الشرع ده.
شيخنا يجيبك. حاضر،
جزاك الله كل خير،
فهمني انا وياك. استاذ شريف، السلام عليكم. نقطة التلفزيون استاذ شريف من فضله. السلام عليكم.
معاك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله يا استاذ احمد.
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بالشيخ متولي.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير.
اعزك الله. ممكن سؤال بس؟
اتفضل.
هو احنا في صعيد مصر منتشر موضوع العفاريت والجن والكلام ده كله. حضرتك سامعني؟
سامعك. ربنا
يعافينا. احنا عايزين في البيت بيلاقوا حاجات بتحصل غريبه، فبعض الناس بتفسرها بالجن والعفاريت، فاحنا عايزين نعرف ايه حدود الجن والعفاريت في البيت، والناس تتقي شرهم ازاي يعني.
حاضر
وشكرا لك يا
فندم. واياك حبيبي الغالي في امان الله.
شكرا.
مع السلامه. نعم شيخي الكريم فضل الدكتور متولي الاخت ام سلمى معها بعض المال ربنا يوسع عليها ويبارك لها في مالها يعني شغلة استثمارا تعطي لزوجها لاخيها لمن اراد ان يشتري منتجا او سلعه بتوكيل منها لكن الطريقه الصحيحه وهي تجعل على الاقساط بنسبه 25% تقريبا على ثمن السلعه. لو دي صوره غير صحيحه ما الصوره الصحيحه ولو في خطا في الماضي كيف تصححه شيخي الكريم؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البيع له شروط حتى يصح، من هذه الشروط أن تمتلك السلعة وأن تضمن السلعة وأن تحوز هذه السلعة، فلا تبع ما لا تملك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم. فهي تشتري السلعة ولا تتفق على بيع أو شراء إلا بعد أن تتملك السلعة لنفسها، اشترت لنفسها ثم بعد أن تتملك السلعة
ممكن بالوكالة يعني تخلي جوزها أو تجعل زوجها أو أخاها
يشتريها لها أرسلت من يشتريها باسمها لها وتتملكها تتملك هي السلعة. وبعد أن تتملك السلعة يأتي من يريد أن يشتري فتتفق معه على البيع والشراء وتضيف ما تريد أن تضيفه على البيع بالتقسيط. لا شك أن البيع بالتقسيط يكون في زيادة عن البيع النقدي.
هل لا هل يلزمه ان تقول للمشتري سأبيعك هذه السلعه بزياده 25% ام تقول له لا دي ان شاء الله تعالى نقدا ب100 وبالتقسيط ب150 او ب130 او ب200 كما حيثما اتفق يعني؟ نعم شيخ الكريم.
هو عندما تمتلك وياتي المشتري تساله ستشتري بالتقسيط ام تشتري نقدا، يقول بالتقسيط تقول سعرها بالتقسيط كذا
من غير ما تقول النسبه.
لا 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 سعرها 1400 1500 تضع ما تريد من ربح، لا يوجد حدود للارباح لكن المنهي عنه هو الاحتكار. لا شك انها ليست محتكره ولا تستغل حاجات الناس، فاذا تملكت وحازت وضمنت يجوز لها ان تبيع وتشتري.
هي تقريبا فعلت كل هذا فيما سمعت منها يعني
خلاص.
الحمد لله. لكن وتحديد النسبه ليس فيه شيء لكن لا تخبر المشتري.
لا هي تحدد النسبه بينها وبين نفسها وتقول هذه سعرها كذا.
نعم جزاكم الله اعلم كريم. نعم مساله اكل الميراث وحرمان الاناث نسال الله العفو والعافيه واكل اموال الناس بالباطل ربنا يتوب على كل المسلمين يا رب العالمين. ودي اشياء قديمه حديثه مش في الصعيد بس او في الريف فقط انما في المدن ايضا شيخي الكريم. نعم الا ما رحم الله.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى في سوره النساء بين انصبه الورثه ولم يترك اي نصيب الا بينه سبحانه وتعالى، وبين ان تلك حدوده سبحانه وتعالى، وطالما هي حدود لا يجوز الاعتداء عليها، فلا يجوز لاحد كائنا من كان أن يحرم أحدا ورثه الله سبحانه وتعالى وجعل له نصيبا في الميراث، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبر أرض بغير حق، شبر أرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. يعني اللي بياخدوا ميراث البنات ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو شبر أرض هيجي يوم القيامة وهو في فضيحة يطوق هذا الشبر بعمق سبع أراضين في رقبته هو شبر أرض فقط، فكيف بمن يأكل أراضي البنات وأموال البنات؟ فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ومن التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها.
نسأل الله السلامة. نعم شيخي الكريم، الأخت مسافرة في المصيف مع زوجها، يعني يبدو أن هي تسأل عن الصلاة، كيف تحافظ على صلاتها أثناء السفر شيخي الكريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو تعرض المصيف مع الصلاة أيهما نقدم؟
الصلاة.
فنقول للأخت أنه إذا ذهبت إلى أي مكان فليكن الأصل عندك هو الصلاة، حافظي على الصلاة. ولا إذا ذهبت إلى التنزه، ونحن نقول التنزه جائز بضوابطه، لا يكون هناك اختلاط ولا تعري ولا يعني مثل هذا، فحافظي على الصلاة في وقتها، ففي أي مكان صلي، استتري بساتر، صلي وأنت قائمة، لا تصلي وأنت جالسة طالما هي الفريضة، ولكن استتري بساتر وصلي الصلاة على وقتها فلا تضيع الصلاة بحال.
نعم جزاكم الله خير. غريب واكيد بيبقى في المكان مسجد قريب.
يعني ان لم تجد ممكن تكون في اماكن كده يعني في الساحل والاماكن دي بقى في ما فيش مساجد شويه.
الذي يبحث عن الصلاه
سيجد
وسيوصل له باذن الله عز وجل.
نعم
شيخي الكريم.
هيك سالت على الافرازات.
نعم في ده سؤالها الثاني، مساله الافرازات التي يعني تخرج من المراه احيانا. شيخي الكريم نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة اختلف أهل العلم فيها، هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة، وبعضهم فرق بين الإفرازات التي تخرج من فتحة البول والتي تخرج من غيرها، فقال تخرج من فتحة البول هذه ليست بطاهرة والأخرى طاهرة. على تفصيل في المسألة أخطار حتى يعني ايه لا نشتت المستمع. يعني
في بعض الاخوات ممكن لا تميز او ليس عندها القدره على التمييز.
نعم.
هل هذه افرازات مهبليه ام بول او بقايا بول؟
نعم.
صلى الله عليه وعلى عافيه. نعم
اختار ان هذه الافرازات افرازات طاهره، لكن يتوضا منها اذا خرجت الى خارج الفرج، يعني ان كانت الرطوبه في داخل الفرج ولم تخرج من الفرج الى الخارج فيبقى لا شيء عليها، لكن إذا خرجت إلى الخارج فعليها أن تتوضأ خروجا من خلاف واحتياطا لصلاتها.
وهل يلزمها يعني تغيير الملابس شيخي؟
هي طاهرة.
طاهرة لا يلزمها.
لا لا
حتى لا يكون هناك مشاكل.
إن نضحتها فيبقى يكون هذا
بعض الماء.
أفضل.
جزاكم الله خير. أخونا عبد الناصر يعني رافع قضية خلع نيابة عن أخته لأن زوجها لا يصلي ولا يصوم ويتهمها، نسأل الله العفو والعافية في أمور. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك سبب إذا كان يتهم زوجته في أرضها فماذا بقي بعد الاتهام في الأرض؟ يعني هو لا يصلي ولا يصوم فسنقول ناصحوه من أجل أن يصلي ومن أجل أن يصوم، لكن هو يتهم زوجته في أرضها في شرفها فماذا يبقى بعد ذلك؟ إنسان يعني كيف يعني إنسان أخته يتهمها زوجها في أرضه في أرضها لا يرفع
لا يوجد ظلم
واقع منه ظلم على إيه؟ لا ده الظلم منه هو يتهم زوجته في أرضها فكيف تكون الحياة بينهما؟
نعم الآية الكريمة غلبت الروم. نعم شيخي الكريم الأخ يريد تفسير هذه الآية.
أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في ألف لام ميم طبعا. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فغلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض اللي هو في الشام، لأنه كان في معركة ما بين الفرس وبين الروم، انتصر الفرس فيها على الروم، والفرس عبدة النار مجوس والروم كانوا نصارى، فانتصر الفرس على الروم. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية أنه غلبت الروم في أدنى الأرض أي في الشام، يعني هو الشام وأدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سالون في بضع سنين. بدأ سنين أبو بكر رضي الله عنه كان قد راهن رجلا كافرا على أن الروم سينتصرون على الفرس في عدة سنوات، فمرت عدة سنوات وجاء الرجل أبي بكر رضي الله عنه وقال إنك قلت كذا ولم يحدث. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قلت له إن البضعة حتى 9 سنوات على ما أتذكر. وفي الفعل بعد مرور هذه السنوات دارت معركة أخرى ما بين الفرس والروم وانتصر فيها الروم. طب لماذا يفرح المؤمنون، فرح المؤمنون بنصر الله رغم أن الروم نصارى لكن الفرس عبدت نيران فلأن حتى يعني الروم أصحاب رسالة من عند الله سبحانه وتعالى،
هم الأقرب إلى المسلمين
وهي الرسالة التي كانت قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ففرح المؤمنون يومها بانتصار أصحاب الدين على المجوس عبدة النار.
هؤلاء أصحاب ديانة والآخرون أصحاب نحلة.
يعبدون النار من دون الله.
جزاكم الله خيرا كريم. غزوة مؤتة، غزوة مؤتة هل فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصف حال الصحابة الكرام وكيفية استشهاد أحدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بمن يقتل من الصحابة كجعفر وكزيد وأظن عبد الله بن رواحة الثالث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمن يقتل من الصحابة واحدا تلو الآخر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم.
وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي
صلى الله
عليه وسلم. هذا من علم الغيب لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى.
امرأة تبنت بنتا ليس عندها أبناء هذه المرأة والآن تريد أن تكتب لها شيئا. البنت تكبرت وتزوجت ويبدو أنها تعيش يعني في حالة مادية أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين جميعا. تريد أن تكتب لها جزءا من ميراثها. الإخوة والأخوات معترضون على هذا الكلام، فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. أولا التبني حرام شرعا، فهل هي تقصد أنها نسبتها إلى يعني إلى زوجها؟ التبني اللي هو نسبة الابن البنت إلى زوجها فهذا حرام. لكن إن كانت تقصد النفقة عليها وأن تقوم على رعايتها وعلى الإنفاق كفالة عليها كفالة فهذا جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. يجوز لها أن تكتب لها في حدود الثلث لأنها ليست من الورثة، فيجوز شرعا أن تكتب في حدود الثلث من مالها الذي ستتركه في حدود الثلث لهذه البنت لأنها ليست من الورثة.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. الأخ شريف يتحدث عن أمر فعلا منتشر في بعض القرى والنجوع، مسألة أي شيء يحدث في بعض البيوت حتى في المدن والله أحيانا شيخ كريم فضيلة الدكتور متولي ده الجن والعفاريت، فما حدود تصرفات الجن عافانا الله وإياكم مع الناس وفي البيوت؟ صلى الله أن يحفظ بيوت المسلمين بحرمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعل الجن يعني يتخبطون في الناس هكذا يعني، وإنما الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف نتقي الجن وبين لنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، والشيطان بنفسه هو استثنى يعني إيه، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهو استثنى هؤلاء. فمسألة أن الجن كل شيء ننسبه إلى الشياطين وإلى الجن هذا ليس بصواب، وهذا يدخل فيه الكثير من الجهل. الجن موجود والمس الجن موجود ونحن نؤمن بذلك، لكن نحن نتكلم عن التوسع في ذلك وأن نرد كل الأشياء إلى الشياطين وإلى الجن وإلى العفاريت، فهذا يعني من الجهل الذي عم على المسلمين. إنما هذه أشياء محدودة لمن ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من يقرأ سورة البقرة في بيت لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام، بل أنا يعني ده ورد حديث عن النبي تقول سورة البقرة طويلة، أنا قرأت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كنت بشرحه في رمضان في التراويح وأنا بفسر سورة البقرة بفضل الله، فآخر آيتين من سورة البقرة أو آمن الرسول بما أنزل إليه لغاية آخر السورة، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ هاتين الآيتين لا يقرب الشيطان بيته ثلاثة أيام، مش سورة البقرة فقط، الآيتين دول آمن الرسول
لأن ذا في حديث كفتاه
وكفتاه ده اللي هو من قيام الليل ومن الشياطين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، لكن اللي الناس مش مشتهر عند الناس إن آخر آيتين من سورة البقرة إذا قرأهما الإنسان لا يقرب الشيطان بيته ثلاثة أيام، مش البقرة كاملة ده ليها حديث، واخر ايتين دي يعني ايتان يسيرتان
امن الرسول
ايوه امن اول يعني ذات من كنز من تحت عرش الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام اعطي خواتيم سورة البقرة في ليلة الاسراء والمعراج مع الصلاة، ففضلهما كبير جدا. كنت بتكلم عن فضل اخر ايتين من سورة البقرة، فالانسان يحافظ عليهما ويحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء، واذا دخل البيت ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا أكل ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا دخل الحمام ذكر الله، في كل أمور يذكر الله سبحانه وتعالى، فالشيطان لا يقترب من هذه البيوت.
حصن المسلم
هو اسمه حصن
حصن حصين
أيوة
خلاص هو تضرع
أيوة نعم ده صحيح.
والشيطان لا يسكن إلا البيت الخارب
والقلب الخارب
الإنسان البعيد عن ذكر الله، البيت الذي ليس فيه قرآن وليس فيه ذكر وليس فيه صلاة ده تسكنه الشياطين صلى الله عليه وسلم. لكن المبالغات
لا، هذا أنا أراه أنه من الجهل.
أصل بعض الناس تظن أن الجن عنده قدرة أنه يسقط الإنسان أعزكم الله قردا يعني أنه ممكن يخفيه من على الأرض أو أنه هو يقولك اختفى وحاجات كده.
لا 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 هو دائما هو بيصوروا الشياطين تصويرا يعني ايه غير على غير الحقيقه. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا إناء يعني مغطى. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إن لم تجد غطاء للإناء ضع عودا وقل بسم الله لا يقترب منه الشيطان. عود كده.
دي مسألة خطيرة شيخي الكريم، مسألة الحمام. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان. طب غلق الحمامات أعزكم الله، بعض الناس بذكر حضرتك حديث إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، بعض الناس يستحبون غلق أبواب الحمامات، هل هذا له علاقة بهذا الحديث شيخي الكريم؟
أولا هو مسألة إنه الشياطين لابد أن يسكنوا الحمامات، هذا يعني ليس إنه كل حمام في بيت فيه شياطين، لا، إنما هذا الخلاء اللي كان يسكنه الشياطين كان مكان للقاذورات والشياطين تحب هذه الأماكن، لكن الحمامات الآن صارت جزء من البيت، يعني ليس فيها يعني أي شيء. إن الحمام دلوقتي ده صار يمكن حمامات متوضبة أفضل بالشقة برة، ولم يعد فيها يعني لا نجاسة ولا رائحة كريهة، فصارت جزءا من الشقة، فيعني المسألة لتسكن الشياطين الآن في هذه الحمامات أراها بعيدة الآن، والله أعلم.
طبيعة المكان مختلفة.
طبيعة المكان مختلفة ولم يعد فيه
جزء خلاء في الخلاء في الصحة.
وكان فيه مكان لتراكم النجاسات والروائح غير الطيبة، فكان الشياطين يحبون ذلك، لكن الآن الحمامات من إنسان مجرد من يقضي حاجاته والماء بيدفع كل هذا ويصير ماء عاديا، الله أعلم يعني. ما لا، لكننا نقول أننا نحافظ على الذكر عند دخول الحمام
طبعا.
نحافظ عليه ونقول أصلا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحافظ على الذكر الذي علمنا النبي إياه عليه الصلاة والسلام.
أستاذ عصام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
حضرتك معانا اتفضل.
إذا تزوج رجل بامرأة وقيل لها أنه مات أو استشهد وبعد ذلك تزوجت وظهر زوجها ولم يمت، فما الحكم؟
هو غاب قد ايه؟ 5 سنة؟
حوالي 8 شهور او 10 شهور.
10 شهور وتزوجت؟ السلام عليكم. استاذة اسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أستاذة أسماء، تفضلي.
الشيخ معايا؟
حضرتك معانا تفضلي.
طيب هو لو واحدة فكرت ليه تنتحر بس ليه من ضغوطات
فكرت في الانتحار؟
يعني أهلها وكده
فكرت في أي شيء في الانتحار؟
وفي يعني حمل كبير قوي عليها بس الحمد لله يعني ما جرالهاش حاجة فهتبقى إيه؟
طب الحمد لله انها ما عملتش كده، ويا رب ما حدش يفكر في الافكار الشريره دي خالص. شيخنا يجيبك ان شاء الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان؟ نعم شيخ كريم. قيل لها زوجك مات او توفي بعد 10 أشهر ظهر وهي قد تزوجت بغيره، فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى في الفقه بزوجه المفقود، هذه ترفع امرها الى القضاء وعلى ما اتذكر انه 5 سنوات، والقاضي يصدر حكما بأنه صار في حكم المفقودين ويعني يجوز لها أن تتزوج. لكن مسألة أنه من 8 شهور أو من 10 شهور وسمعت ثم تزوجت، فلا شك أن الزواج هنا زواج غير صحيح، ويفرق بينها وبين الرجل الذي تزوجته ثانية.
يفرق بينها وبين الثاني.
بين
هي
الثاني
زوجة الأول.
هي زوجة الأول.
قبل يعني.
قبل خلاص، بس هي يفرق بينها وبين زوجها الذي تزوجته، لأنها تزوجته تسرعت وكان ينبغي أن ترفع أمرها إلى القضاء بعد مرور عدة سنوات.
دي شهور ما كملت.
ما كملت
لم تكمل عامها الأول. إذن فزوجها الثاني حتى إذا لم يظهر الزوج وهو مفقود هي تعجلت.
هي تعجلت بس إن لم يظهر الزوج لم يظهر، نهب أنه لم يظهر بعد ذلك ويكون فعل بالفعل مات، لكن هي تعجلت، لكن إن لم يظهر الزوج فيصير الزواج صحيح إلى أن يظهر الزوج.
لكن في الحالة اللي معانا زواج
غير صحيح.
لا. طب هل هذا يعد والعياذ بالله ما كان بينها وبين الزوج الثاني فحش أو محرم ولا
زنا؟
نعم.
لا نقول إن الزنا ده زواج بشبهة، والزواج بشبهة لا يعد من الزنا.
جزاكم الله خيرا. الأخت أسماء تقول يعني امرأة فكرت في الانتحار بسبب الضغوط الحياتية أو الضغوط من الأهل أو من الناس، لكن الحمد لله لم تنتحر. هذه الأفكار الشيطانية هل يأثم عليها الإنسان حتى إذا لم يفعلها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما هي بفضل الله سبحانه وتعالى فكرت أن تقتل نفسها، ولا شك أنها لو قتلت نفسها فهي على خطر، على خطر عظيم،
كبيرة.
من أكبر الكبائر الإنسان يقتل نفسه. فهي الإنسان لا يفكر أبدا في قتل نفسه، لماذا تقتل نفسك؟ إنما عليك أن تتجمل بالصبر وأن تتجمل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أن الدنيا هي يعني دار للابتلاء، يعني لم نخلق في الدنيا للرفاهية ولا للنعيم، وإنما الدنيا للابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إذا كان العلة من خلق الموت والحياة هي الابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلينا، فكل أحد مبتلى بشكل أو بآخر، فالإنسان يصبر عند الابتلاء ويري الله سبحانه وتعالى منه خيرا، ويحاول أن يعني يسعى في إزالة هذا الابتلاء ويصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يقتل نفسه ويعني يلقى الله سبحانه وتعالى مرتكب لهذه الكبيرة من الكبائر. فالأخت الحمد لله تتوب إلى الله، ولتعلم أنه طالما يعني لم تفعل فلتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتفكر في هذا الأمر مرة ثانية.
نسأل الله السلامة. هذه الحمد لله لم تفعل،
الحمد لله.
الحديث عن على من فعل، هل هو مختلف حوله؟ ونحن في بداية كل حلقة مع فضيلتكم الدكتور متولي نتحدث عن الأمور، بعض الأمور التي اختلف حولها الفقهاء. المنتحر ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنتحر عند أهل السنة والجماعة اللي هو من قتل نفسه هو مسلم مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر، وإنما هو إن أدخله الله سبحانه وتعالى النار فإنه لن يخلد فيها، لأنه مسلم معه أصل التوحيد وارتكب كبيرة من الكبائر وهي قتل النفس، مع أنها كبيرة من أكبر الكبائر، لكن هو لا نقول كما يقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، وإنما نقول هو ارتكب كبيرة من الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار. هذه عقيدتنا في مرتكب الكبائر والله أعلم.
هذا عند الله في الدنيا، هل يصلى عليه وهل يغسل وهل يدفن مع المسلمين؟
نعم يصلى عليه ويغسل ويدفن مع المسلمين،
لكن ننصح أي أحد يقع تحت أي ضغط.
لا بالطبع، نحن
مرتكب كبير،
طبعا مرتكب من أكبر الكبائر، إنسان يقتل نفسه حتى مشتهر كده عند الناس، يقول لك ده المنتحر كافر.
مشتهر
لخطورة الأمر، يقتل نفسه ويتعجل نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه والنبي عليه الصلاة والسلام وصف في الذي يتجرع سما فهو يعني يظل يتجرع هذا السم عند يعني يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى من عذابه، والذي ألقى بنفسه من فوق جبل فإنه يتردى، يظل عذابه أن يتردى من فوق هذا الجبل، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يوجأ في بطنه بهذه الحديدة إلى أن يشاء الله، فهو سيعذب بما قتل به نفسه. لكن نحن نقول هل هو خرج من الملة أم لم يخرج من الملة؟ هو في المشيئة مرتكب كبيرة من الكبائر لكن لا يخلد في النار، هذه عقيدتنا في مرتكب الكبائر والله أعلم.
أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين.
اللهم
والعلاج شيخ الكريم والوقاية هو أن نلجأ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرح الصدر وتهدأ النفس.
ده صحيح.
جزاك الله خير دكتور متولي البراجيلي، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.